فهذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة أو مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم، يقول الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، بجميع أنواعه لا يستثنى شيء من التصوير. لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. من صور صورة هذا عام، لا تدع صورة هذا عام أيضا. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا عام كل مصور. ومن ادعى تخصيص شيء فعليه الدليل، إلا ما دعت الضرورة إليه. يجوز من التصوير ما دعت الضرورة إليه، كما يقصد به التصوير الذي يقصد به الصورة التي توضع للجوال أو لإثبات الشخصية، لأن الناس الآن يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بها، فكان من باب الضرورة، يكون هذا من باب الضرورة، فيجوز لأجل الضرورة فقط تصوير لأجل هذه الأمور التي ألزم الناس بها، وليس بأيديهم حيلة التخلص منها، فيكون هذا من باب الضرورة ويستثنى هذا. وما عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات كما يقولون، أو لأجل الفن، أو غير ذلك من الأغراض، أو تجميل الجدران، أو ما أشبه ذلك، كله حرام ما عدا الصور الضرورية. المسألة الثالثة في الحديث بيان، أو في الأحاديث بيان علة تحريم التصوير، وهي أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو وسيلة لوسائل الشرك، وهذه أشد وسائل الشرك أشد، وإن كانت المضاهاة لخلق الله أيضا شديدة. المسألة الرابعة في الحديث في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ليس من الذنوب المحرمة فقط بل من الكبائر، وذلك لأمور: أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبير، يعني ضابط الكبيرة أو من ضوابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار وهو من الكبائر.